اللي يجي بعده كأنما تصدق ببقرة، واللي يجي بعد منه كأنما تصدق بكبش، واللي يجي بعد منه كأنما تصدق بدجاجة، واللي يجي بعد منه كأنما تصدق ببيضة. ها ده مين؟ ده المأموم. لكن الإمام كل ما تأخر كان له أجر أكثر. ليه؟ حتى لا يبتذل، خرج على الناس، يخرج على الناس للصعود على المنبر، هذا أسن. كذلك في صلاة العيد يخرج على الناس في صلاة العيد في آخر لحظة عشان يصلي بهم على طول، واخد بالك معايا؟ فبالنسبة للإمام يختلف عن موقف المأموم. فلو كل الناس عملوا أئمة وكل واحد منهم تأخر في المجيء لحد آخر لحظة، اللهم انهم مش خارجين إلى الضحى من المسجد، على بال ما ينتظم صفوفهم وعلى بال ما يتلموا تاني ويتجمعوا، ها، واللي منام واللي منامش واللي اتضجع واللي ما اتضجعش. انت اتضجعت افلام؟ لا، طب اتضجع لك حد، طب اتضجع لك شويه، واخد بالك؟ وتقعد المساله تبقى فوضى، ها، ما تنفعش، ها، لعبه مش هتنفع. عشان كده يعني احنا يعني هو كده افضل. ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه. هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، لان الغطيط او الخطيط يعني هو صوت النائم. الغطيط هو ايه؟ هو صوت النائم. فالغطيط بالنسبة لاي انسان يمكن ان يكون ناقضا للوضوء، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا ينقضه، لانه اذا نامت عيناه فان قلبه لا ينام. وبالنسبة لاحساس القلب بما عساه يكون ناقضا للطهارة او ناقضا، وهذا امر وارد يعني يصح، واخد بالك؟ يعني وارد، لانه لو حصل ناقض يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقوم الوضوء. ده الحديث الثاني. طيب ايه الصلة بين هذا الحديث وبين باب الثمر في العلم؟ فين الثمر هنا؟ ايوه، كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام نام الغليم، واحنا قلنا حد الثمر ولو كلمة، فحد الثمر ولو كلمة، يبقى نام الغليم وبعدين اخذه وحطه، وكما يكون الثمر بالقول يكون الثمر بالفعل، فانه عندما اخذه وجعله الى يمينه كان ايضا هذا فعل، فهو ينطبق عليه لفظ الثمر لانه فعل. كما يكون الثمر بالقول يكون الثمر ايضا بالفعل، ولا حد لأثره. نعم. هو اذا كان بعد الصلاة فتب الكراهة قائمة الا بخير، الا اذا كان الحديث بخير، لكن لما يكون قبل الصلاة يبقى خلاص هم ايه مش عايزين يعني يتلبسوا بالمكروه بعد الصلاة، فيقعدوا ينتهوا، وكل ما تأخر العشاء يكون اسن واحسن، فيأخروا العشاء. فاذا كان عندهم بعض الشؤون يمكن ان ينهوها في هذه الفترة، يخلصوها علشان بعد ما يصلوا ما يرجعوش تاني يتحاسبوا مع بعض، يقول لا دول 10، لا بقوا 15، لا بقوا 5، لا هو خلصت قبل صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء يكون الموضوع ده اتقفل وما فيش فيه غير الكلام في العلم والكلام في الدين فقط، واخد بالك؟ عشان كده احنا قلنا وجه التناقض ان الاسواق لا تعمر الا بعد العشاء، وده شيء غريب. نعم. يعمل ايه؟ يستتر يعني من النوم والطعام. النوم عورة. شوف يا سيدي، طلع بصوت. النوم مدام الانسان بينام في بيته، واخد بالك؟ ما حدش قال ان النوم هنا يعني معناها انه يستتر عن ذكر او يستتر عن ولاده او يستتر عن ضيوفه، واخد بالك؟ لما يكون نوم يبقى فيه عورته ايه؟ وبيته مثلا بيدخل عليه الضيوف، بيدخل عليه الناس، وينام هيعمل ايه هو؟ يتقوقع، يحط نام تحت السجادة؟ مش، لا، مفيش. انا نتكلم على العورة، النوم والطعام عورة فاسترهما، مش عايز بس كده. طبعا هذا حديث موضوع، لكن نحن بنقص من ناحية الموضوعية، هو حديث موضوع مفيش كلام، ان الاكل والنام عورة فاسترهما. فدام النوم يعني هيستتر، يستره ازاي؟ ما يقدرش، لابد يكون ايه؟ يكون مكشوف للناس. وبعدين الاكل بعض الصحابة كان يعرض الطعام للمار يأكل على طرف طريق عشان لو واحد جائع يأكل معاه. الرجل اللي يفتكر ده بالطعام بتاعه ده بخيل بخيل جدا يعني ده بخيل هو كاذب على الاكل وحطه حط عليه ستارة ومغلف نفسه علشان قطر ما حدش يجي يطب عليه كده وروح يقعد يأكل معاه. ففيش عورة ولا حاجة بالعكس ده هو كل ما يعني يكون ظاهرا للناس ويتعرض لهم يكون هذا أدعى إلى صفات الكرم وصفات السماحة وصفات السخاء.
لا يكون مصلي شرب القادر إذا أكل
أيوة إذا أكل وهو يمشي أو أكل في قارع الطريق يعني لما أكل على قارع الطريق ده القاضي القاضي إذا أكل على قارع الطريق طبعا هذا مخل بمهابته بل العالم يعني أنا مثلا لو رحت لواحد عنده عصير برتقال وطلبت منه أنا ظمآن أو طلبت منه كوب ماء عشان أشرب ما جيش كده في الشارع كده وقف كده ورحمته وعامل مية كده واخد بقى كده هو والناس شايفة رقبتي وشايفة لحيتي وشايفة عيب لازم يستتر يروح ناحية الحيطة ويدي وشه الحيطة واخد بالك وإذا كان معه حاجة زي دي يسترها ويشرب. يبقى ده أدعى إلى إيه؟ إلى حفظ مقامه وأدعى إلى حفظ هيبته. لكن لما إيه كده وروح كاشف صدره ووشه كده وروح ماسك كده وناس اتفرجوا على الشيخ وعمتهم الطباحة في الهواء عمال بيشرب كده منظر يعني منظر كريه. فبالنسبة للعالم بالنسبة للقاضي بالنسبة لأصحاب يعني أصحاب الوجوه في الدين عليهم أنهم بالنسبة لهذه مواقف الأكل وكده يستتروا. يعني معنى الستر يعني إيه؟ يعني مش معناها أنه يتوارى عن الناس لا أنه هو لا يكشف لهاتيه لأن هذه اللها عندما تتحرك بيبقى منظرها وحش ما لها ما نعمل كده اللها تحرك اللها والأسنان والمض وفتح الفم والصب فيه والحاجات دي وهذا مظهر ينبغي أن لا يرى الشيخ على حالته هذه كده أخصان بقى لما يجي الناس ينتقدوا يقول لك ده شفته وعمال بيأكل زي الوحش ده داخل قلت ان الرجل ايه بيأكل بشيء من التواضع وما فيش حاجة اكثر مما يأكله اقل انسان لكن ساعة ما يقعد يوصفه اكله يقول لك وكان يا عم يأكل ايه بيأكل بايديه الاثنين يأكل كده مفتة بايديه الاثنين وينزل وهات يروح ايه لا ويحصل هذا الشيطان يجي من الناحية دي ويدخلها على نفوس بعض المرضى فتكون صورة فيها سخرية. فالإنسان إذا التزم بجانب الوقار وجانب التحفظ يكون هذا أحسن وغلق لباب الشيطان أن يظهره مظهر الزري مظهر الزراية فيبتعد عن مظاهر الزراية. الحديث الذي بعده الباب بعده ولا إيه باب حفظ العلم. طيب اقرأ.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبتسته، وأما الآخر فلو بتسته قطع هذا البلعوم.
هذه الأحاديث في حفظ العلم عن أبي هريرة تتضمن مشكلات كثيرة، تتضمن أمور يعني تحتاج إلى تروي، لأن لو أخذناها بالعجلة وشرحناها ومررنا عليها مرا سريعا لا نكون قد شبعنا من شرحها، خصوصا وأن فيها كلام يمكن أن يكون فيه حاجة كده يتوقف الإنسان عندها، زي بعاء آخر لو بثته لقطع مني هذا البلعوم. وده بيتخذوه بعض الناس اللي يقولوا علم الحقيقة وعلم الشريعة، وفي علم لدني وفي علم ظاهر وفي علم باطن، وفي علم يجوز لك أن تقوله وعلم لا يجوز لك أن تبثه. واخذ بالك في يعني الموضوع ده بالنسبة لأبي هريرة موضوع يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى توفر، وإن شاء الله يكون درس الجمعة القادمة، لأني باكر إن شاء الله سأذهب إلى المستشفى لأخذ آخر حقنة شهرية، الحقنة الشهرية اللي باخدها، وطبعا يحتاج إلى إقامة في المستشفى علشان بيعملوا تحاليل قبل ما يدون الحقنة، وبيعملوا موازنة في الضغط وضبط السكر والحرارة وكده، وبعدين بيقدروا النعم، وبعدين بيقدروا الحقنة اللي اخدها كام 1000 وحدة وكلام من ده. ودي اخر حقنة اللي اوصى بها الطبيب البريطاني، وبعد ان شاء الله شهر ارجع اليه، يعني اسافر لندن واراجعه، وبرضه هيعملوا التحاليل ويعملوا الاشعه ويعملوا الاشياء دي عشان يشوفوا العمليات اللي عملوها نجحت ام لا، لانه اعطوني قسطره واعطوني حقن في الكبد عشان تفصل الجسم الخبيث اللي فيه سرطان عن الجسم السليم. طبعا بقي من الجسم السليم قطعه يمكن يشتغل بها الجسم بمشيئه الله، والباقي كله الغي، فالحقن دي بتحطم الخلايا السرطانيه في داخل الكبد، وحقن ثقيله يعني اعطاها ثقيل، لانها ثمنها الحقنه الواحده اصلا 200 جنيه استرليني، فلابد ان تؤخذ بهذه الحقاوة قبلها وبعدها، يعني احتفل بها لازم يعملوا تحاليل ويعملها وزن ومش وزن، وزن واحد كم كيلو، وبعدين نشوف كم 1000 وحدة في كم كل كيلو من الجسم وكل سنتي من الطول ومن العرض، يدو مش عارف كم عملية حسابية كده كبيرة هو كاتبها في ريبورت كده. على اي حال الانسان ده مخلوق عجيب، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعجب خلقه بهذه الاشياء كلها. وان شاء الله الدكتور محمد ثقاف تفضل هيجي ياخدنا الصبح، وهو اللي هيدخلنا المستشفى، لا معنى بطاقة لحاجة، فربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويثيبه على هذه الخطى. الحقيقة الانسان اذا تكلم عن الأمراض يتكلم على السرطان كما يتكلم على الزكام، يعني انت عايز تكون ايه، عايز تكون يعني ترقى الله وليس عليك ذنب، انك ما تستبشعش مرض ابدا ولا تعتبره. لو الانسان استبشع المرض واستثقله على نفسه واعتبره معجزا لابد ان يعجز، اذا اعتبره انه ثقيل لابد ان يكون ثقيلا ولا يتحمله، اذا اعتبره انه يعني ده يحد من حيويته ويحد من نشاطه بتاع ردوس لقيه ايه حيقعد ولا يقدرش يقوم. لكن اهم حاجة انك لا تعترف به، لا تعترف بهذا المرض ولا تخضع له، وتخضع لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا المرض شبح يخيفونك به ويقول انت عندك كذا وانت عندك كذا وانت عندك كذا، طب ومال؟ اول ما قم يخبروني ما حبوش يقولوا لي في الاول، قاعد مدة طويلة مكتمين عليه ومش عايزين يقولوا لي، يقول لك طيب. وبعدين واحد فقد لسانه كده قال احنا ودناها مش عارف مستشفى بخش، وبعدين قالوا دي خلايا، طب خلايا خلايا سرطانية، يعني على طول خلايا سرطانية، طب وليه انتوا تكتموا عني مش خلايا سرطانية؟ قالوا ايوه خلايا سرطانية بس احنا مش عايزين نقول لك. ليه يا ابني ما تقوليش ليه؟ هو انا للدرجة دي في نظركم ما عندكمش ثقة في ان انا بقول ناس اصبروا واقول لهم صابروا واقول لهم مش عارف ايه، يبقى انا اللي هتهز من حكايه جزء سرطان ولا الموت ولا ملك الموت على الباب ولا لا ما يصحش يعني، لازم تكشفون يقولوا كل حاجة بصراحة. وإذلك لما رحت نقابة الأطباء وكان عندي محاضرة هناك فبقول لهم وعندي مرض سرطان مكعب، فاستغربوا طب عرفت منين أنت؟ طب دي أسرار ما يصحش الطبيب يقولها للمريض، لكن مش أنا يعني الطبيب اللي بيقول عارف بيقول لمين، فمش أنا اللي يكتموا عني يقول ما عندكش. فلذلك إيه خدوا عنهم صرحوني كل حاجة، مفيش حاجة واحد طبيب اجتمع عني لا هناك ولا هنا، حتى في انجلترا ما اجتمش عني حاجة، واخد بالك ليه؟ لأنه الأجال بيد الله، والمرض لا يطيل عمرا بذهابه ولا يقصر عمرا ببقائه، إنما الأجل هو الأجل والعمر هو العمر، كل ما في الأمر فيه عمر نضيف مش مصحوب بآلام، وفي عمر بيبقى مكدر بالآلام. فكل ما نعمله من أجل إيه؟ من أجل أن نحد من هذه الآلام فقط. وأما أن العمر فالعمر 5 سنين لبين، هم 5 سنين 10 سنين هم 10 سنين سنة سنة سنتين سنتين، لا الدواء حيصير بعمر ولا المرض حيقصر بعمر. فإن شاء الله يعني هنروح ناخد الحقنة وبعدين هنسافر، ولعلها تكون آخر سفرة ما نسافرش بعدها، لأنه كفاية يعني راح يقعد تحت العملية القصرة ساعة ونص تحت البنج وما عرفش ايه، وبعدين يطلع يقعد له كام يوم ما يتحركش ويجي حاجة على السرير. كنت انا اتسلل منهم واقوم واخد الحاجة في الحمام واطلع، واخد بالك ما كنتش اقعد على السرير ابدا، لا استطيع ان انا ابقى على السرير، وكنت اخالفهم يقول لك ما تحركش رجلك اليمين ما تحركش مش عارف ايه، كل ده انا لان رجلي اليمين هي اللي بياخد فيها العملية، فكنت احركها واقوم اقضي حاجة. في اشياء كثيرة الانسان اذا يعني اراد انه يعني يكسرها يكسرها عشان وبعدين مش هيضره حاجة، في الاخر خالص تساوى وما فيش حاجة ابدا. يعني الرجل الطبيب يقول لك ايه استريح وما تجهش نفسك، هو عم التعب قلبك ما يتحملش، طيب حاضر وتمشي على الرجيم اللي بيقول لك ها مظبوط، ما تاكلش دهنيات ما تاكلش رز ما تاكلش لحمه سمينه ما تاكلش حاضر. وبعدين جيت له بعد الحج، بعد الحج جيت له اسمه حمد السيد، فقال لي شوف لو مشيت على الرجيم بقيت ازاي، ما قلت له كويس وصحتك وبتاع، قلت له والله ولا حرف واحد من الرجيم اتنفس ولا حرف واحد. قال لي كيف؟ قلت له انا كنت في الحج اولا سعيت وطفت وسعيت ورحت عرفة ونزلت على منى ورجمت وطفت وكنت باكل لحمة ضاني وكنت الرز ومفيش عندي مفيش الناس عندهم غير اللحمة والرز، فكنت باكل لحمة ضاني واللحمة ضاني سمينة وباكل رز، فالرز اللي انت نهيتنا عنه كان ما هو ايه زي اهل الوجه الجبل لما يقولوا زي المش ما انقطعش بوش، فالرز ما انقطعش بوش، منين ما نمشي نلاقي قدام رز، منين ما تمشي تلاقي قدامك لحمه ضاني، يعني مفيش غير لحمه ضاني والرز، فالممنوعات كلها هي ليل ونهار بتصاح بيها وتمسى بيها، وبعدين المجهود والتعب والتاع المفروض على الانسان يؤدي. قال لا 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 دي حاجه ثانيه، دي ما لهاش دعوه، دي لوحده شفاء، ده علاج ده. وسلم الطبيب بان الطواف والسعي والمشقه واكل ما هو متاح في ايام الحج من لحم ومن رز ومن سمين ومن كله، كل ده يختلف عن الحياة العادية كل الاختلاف، وأن هذا هو الشفاء وهذا هو الدواء، وسلموا بهذا. فإذن في جوانب كثيرة لا تسري عليها هذه القوانين، لا تسري عليها هذه القواعد، خارجة عن القوانين دي فوق القانون فوق القواعد دي. ما رأي العلماء فيما فعله الحجاج بن يوسف فهل يعد من المسلمين؟ نعم الحجاج بن يوسف مسلم لا يعد كافرا، انما يعني اذا كان له مظالم الظلمة والجبارين جاء ظالم وجبار يعني يؤخذ بظلمه وبجبروته، اما ان يكون كافرا مرتدا فهذا لا يمكن، لا ده من اهل القبلة، من اهل القبلة وكان يصلي كان من المصلين، وبعدين المسلمين امة محمد لا تقبل ان يكون واليها على اهم اقاليمها كافر، ما اظنش يعني يرضو ولا يرضو الخليفة امير من يكون كافر. فهذا الكلام كلام الرافضة، الرافضة يرمون من خالفهم بالكفر، لكن لا نحن نقول انه فاسق وانه ظالم وانه كذا، لكن لا نقول انه كافر، الحكم بالكفر هذا امر ايه امر صعب، لكنه ظالم على اي حال هو ظالم. و نعم
واحد يلعن وقدرت في كتب محاسن في
ايوه هو هو يعني في كان الصحابه احيانا يلعنوه، كانوا يلعنوه في حياته وفي وشه، كانوا يلعنوه في وشه يعني يلعنون عمله، يجوز ان يلعنوا ان يلعنوا عمله، لكن هو في ذاته افضل الى ما قدم. يعني اذا واحد مات وكان ظالما تقول عنه افضل الى ما قدم، لكن في من هو اكثر منه ظلما، في يمكن هو برضو كان بيناقش وبيحاور وبيقرا ايات قرانيه وكلام من ده، واخد بالك الكلام مش حديث، فيعني في يعني ايات قرانيه تتقال وفي حاجات زي كده وكان بيقولها على لسانه، لكن في من هم اشد منه ظلما وقسوه وكانوا يحتكرون القران. يعني مثلا ما حصلش مثلا انه الحجاج بن يوسف قبض على واحد لقى معه مصحف وحرجه، ها او جاء سب المصحف وهو بجيبه، علشان يصل الى عبد الله بن الزبير، يعني ده مثلا من ضمن المعاصي، من ضمن المعاصي اللي ارتكبها. لكن على كل حال ما يصلش الى حد الردة، وبعدين هو ما دمهاش، اصل يقول لك هدم الكعبة، هو ما دمهاش، يعني هو معاه معمل بيهدمها، هو حاكم وبيقول لقائد هاته باي شكل، فالتاني القائد زي ايه، زي اقول له مثلا هات لي فلان فلان باقل الخسائر، هات باقل الخسائر، يعني باكثر مش باكثر الخسائر، فاقل الخسائر في نظره ايه، انه يتوقع الا يضار غير المحاربين اللي ما همش ضده، فيتوقع يبقى يحصره في مكان معين فالخطأ بيجي من اللي عنده وهو شريك لهم لانه هو اللي امرهم، فهم كلهم مع بعض كده يعني يلقون الله تعالى وفي اعناقهم وذهنهم مظالم، مظالم كالجبال، مظالم كثيرة، ولن يغفر الله لهم الا اذا برئت ذمتهم بابرائها من ظالميه، من الظالمين، فما حصلش يعني انهم حد من المظلومين سامحهم، وما دام ما حد سامحهم يبقى مؤكد ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منهم، وربنا ينتقم من كل ظالم، ولا يجعل الظالمين سلطانا على المؤمنين، ربنا ما يجعل سلطانا، لكن الحكم بالكفر وعدم ده موضوع ثاني، ويدين بينه وبين الله. ذكرتم انه استحسن ان يتأخر الامام، فما الدليل؟ يتأخر ايه؟ يتأخر الامام عن عن يتأخر عمل الرسول عليه السلام انه كان يأتي اخر الناس في كل الصلاة، ما في الصلاة جاء اول الناس، كل الصلاة ما جاءش الا اخر الناس، كان يأتي بعد المؤذن، بعد المؤذن ما يأتي، هاتلي مرة واحدة الرسول عليه السلام خرج على الناس قبل الاذان، ما فيش، وصلاة الجمعة بالذات حتى على ان يخرج الامام اخر الناس، وراه صريح وعجلك في البخاري واحنا ماشيين، فده يعني ما دليل عليها موجود يعني. نعم نعم ايه هي ان شرع، شرع ايه يعني مش فاهم ايه الشرع ده، حكم الدين ايه، ما انا فاهم يعني، انا فاهم السؤال انت تشرحوا لي، انا بساله هو عايز افهم ايه حكم الشرع، الدعاء، الدعاء ده يعني خارج عن الشرع، يعني واحد يدعو مثلا دعاء كنسه، كنيسه ده حرام، ده كفر، اي واحد يقول دعاء كنيسه كفر، شرك بالله على طول، واحد يجي بعد الصلاه في مسجد ويقول دعاء كنيسه يعني بتاع كنيسه، يقول يعني دعاء زي بتاع كنيسه ولا ايه، يقول ايه دعاء يعني يطلب من الله، وده عايز حاجه في الشرع يعني، عايز يعني ايه حكم الشرع فيه، مستديم ولا متقطع يعني عمل ايه، يعني قال ايه، عايز افهم، واحد ذكر الله بعد الصلاه بصفه مستديمه وصفه متقطعه بصفه، يعني هذا الدعاء دعاء مما يقال في المسجد ولا دعاء مما يقال في الكنيسه، مما يقال في المسجد يعني ذكر الله، ذكر الله، طيب واستدامه الذكر هذه من الاعمال الباطله، باطل، لو استدام ذكر الله، استدام على ذكر الله ده باطل، لو واحد ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره وواظب على ذكره ده ايه، فيها ايه، تقول لي لا اصل ده مش وارد، ده بدعه ضلاله، لانه هم مواظبوش عليه، ما حدش عمله كده بصفه مستديمه، وهل الترك يدل على حرمه الفعل، الترك ما دام اطار عام وهو عمل مشروع في الدين، يبقى ترك بعض الصحابه او ترك الناس له في استدامته يدل على حرمته، ولا الترك يدل على جواز الترك؟ انما لا يدل على حرمه الفعل. مش كده؟ لو يعني الصحابه فعلوا وتركوا يبقى ايه؟ يبقى هذا يدل على ايه؟ على جواز الترك، انما لا يدل على حرمه الفعل، لان الفعل وقع، وقع متقطعا، وقع مستديما، وقع بصفه مرتبه، وقع بصفه عشوائيه، وقع على اي حال. ايه دي؟ ده تحتاج الى سؤال ويحتاج الى خلاف بين المسلمين، وده يبدع ده، وده يكفر ده، وده يقول لي ده انت مبطل، وده يقول لي ده انت الدعاء ده ما وردش، ويقول لك ده من جماعه بتوع الدعاء بعد الصلاه. شفت واحد بيسخر من واحد، يقول له ده من الجماعه اللي بيرفعوا ايديهم بعد الصلاه، بيرفع ايديه بعد الصلاه، عايز يرفع رجليه اللي يرفع ايديه بعد الصلاه، عايز يرفع ايه؟ عايز يرفع رجليه بعد الصلاه؟ طب ما لازم يرفع ايديه بعد الصلاه، يقول لك ده من الجماعه اللي بيرفعوا ايديهم بعد الصلاه، واخد بالك؟ او الجماعه اللي بيرفعوا ايديهم والامام يخطب بين خطبتين، او جماعه يعني مثل هذا الكلام. يعني فيه شيء كثير من جهل بالبدعه وجهل بالسنه وجهل بالاصول وجهل بكل حاجه، واخد بالك؟ وانت تدعو الله، ورد احاديث في ختام الصلاه، ورد احاديث في الدعاء بعد الصلاه، ورد احاديث في قراءه آية الكرسي، ورد احاديث يعني، وكل واحد له هموم وله احوال، وجايز تحرج انه يدعو الله وهو في الصلاه، فدعا الله في عقب الصلاه، وهذا وقت تجلي، وقت يعني نزول الرحمات، وقت كتابه الاعمال، وقت تسجيل هذه الاعمال. فهو يريد، ومفيش واحد ما عندوش هموم، مفيش واحد بيقول ما بيقولش يا رب اكشف عني ما بي، اكشف عني من الغم ما بي. انت تعرف اللي بيدعو الله ده بيقول ايه؟ ده يمكن واجع في مصيبه وعايز ربنا يخلصه منها، ده يمكن، وبعدين كل وقت بيطلب من الله لحد ما ربنا يكشف، بيطلب من الله كل وقت لحد ما تكشف. يعني فيها حاجه، يعني لازم تجيب لي صحابه يكون مهمومين وعليهم كوارث الدنيا وعليهم مصايب عشان يواظبوا على الدعاء ده وحد ما ربنا يكشفه، عشان اقول لك ايوه ده دليل اهو، واحد كان جايبته مصيبه من الصحابه وقعد يدعو الله. يا اخي ما دي احوال الناس تختلف باحوال الزمن، باختلاف الوقت وباختلاف الشخص وباختلاف ما ينتابه، ولازم يكون كل الناس عارفه تعرف اثارها وتعرف ايه اللي وراها. ابدا، في واحد عليه ديون بيطلب من الله ربنا يسددها، في واحد مريض بيطلب من الله انه يشفى، في واحد عنده ولد بيتعلم بيطلب من الله ان ربنا ينجحه، في واحد عنده ولد غايب بيطلب من الله انه يحضره ويجيبه، وبيطلب من الله في كل وقت. دي بدعتها ايه؟ واحد له حاجه عند الله، انت ملك مال، له حاجه عند الله ولجأ الى الله، واخد بالك؟ وبيطلب من الله ايه؟ على سبيل المواظبه وعلى سبيل مش مواظبه وبتاع. هل هذا كلام ده ما ينصحش يعني؟ نعم. يعني لو دعا بعض الصلاة تكون معصية؟ أنا بسأل سؤال، لو دعا بعض الصلاة تكون معصية؟ إيه المخالفة للسنة؟ هل هو الترك، الترك يدل على أنه سنة؟ الترك يدل على السنة؟ الترك يدل على جواز الترك؟ لما لا يدل على أنه هو السنة، الترك ليس سنة، لأنه ما قالش لا تدعو. لو نهى عن الدعاء يبقى صحيح أنت خالفت ولا مخالف، لكن فين المخالفة؟ إذا كان في أمر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ورد الأمر بالدعاء، وأنت تدعو الله في أي وقت. وادعوه عند كل مسجد. يا ابني يا ابني معلش، أنت ترى ما ترى وأنا أرى ما أرى. هذه لا أنا لا تفسد لب قضية. واخد بالك؟ لك أن تأخذ ما تشاء، إنما يعني كونه لم يدعو لا يدل على حرمة الدعاء. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو، وان استنتج من هذا شيخ الاسلام ما يستنتج، لكن انا على كل حال لا ارى انها هي تدل على حرمه الدعاء، وليست مخالفه للسنه، لان الترك ليس سنه. الترك الا اذا ورد معه نهي، اذا ورد مع الترك نهي، لكن مجرد السكوت لا يدل على ايه؟ على المخالفه للسنه، انما يخالف السنه لو ورد معه نهي. قال لك هنا ما تدعوش، يبقى في الحاله دي ايه؟ في زي كراهه الصلاه في اوقات معينه، ورد عنها نهي، ورع عنه نهي، لا يكتفي بأن الإنسان ما صلاش الرسول عليه السلام في هذا الوقت، ما صلاش في هذا الوقت، ما صلاش في هذا الوقت، مش حجة، لكن الرسول عليه السلام نهى ويبقى خلاص ده مكروه. يبقى إيه الفرق بين ترك وبين النهى؟ أو هنا النهي يدل على الكراهة، واخد بالك؟ لكن هنا ما حصلش نهي خالص، يبقى تساوي أنت الترك مع الأمر مع النهي، يعني جعلت النهي مكروه وجعلت الترك مكروه. أمال لو كان ورد فيها نهي كان يبقى إيه؟ كفر. إذا كان هنا في الصلاة في أوقات الكراهة فيه أوقات اسمها أوقات الكراهة ورد فيها نهي، فحمل هذا النهي على إيه؟ على الكراهة. وجيه في الدعاء ده مورد فيه نهي، فإذا كان فيها نهي هتحمله. إذا كان الدعاء النهي ورد حمل على الكراهة، وإنت بتحمل السكوت والترك على الكراهة، يبقى لو ورد فيها نهي هتصعد الكراهة إلى درجة أكبر من الكراهة، هيبقى الدعاء حرام. لا مش كده، لازم مع أنت فقيها بتعرف الأقيسة، اللي ورد فيه نهي حمل على الكراهة، وده ما وردش فيه نهي عايز تسويه بما ورد فيه نهي وعايز تخليه مكروه أو تخليه مخالف للسنة تبقى مصيبة، مخالفة للسنة يعني خروج على هدي محمد. لا مش كده، لا لازم يكون عندنا شوية الإسلام. أنا مستعد إيه؟ مستعد ألم عزالي واخد بالك وأخرج من بلد تقول عن الدعاء إنه مخالف للسنة، يعني مستعد أطلع من بكرة واخد بالك وأركب أي مركب وأطلع، ولا أسمح لنفسي إن أنا أبتدي بهذا، ولا أقول إن الدعاء فيه كراهة مجرد الترك أبدا. أنا مستعد أقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام وأمشي. وإن أفتى من يوم شيخ هذه دعوة. نعم اي يعني مش فاهم يقرا اي بيعمل ايه يعني بيعصي الله بيقرا القران بيعصي الله بيعمل معصيه يعني بالميكروفون مش بالميكروفون بيقراه باللاسلكي بيقراه بيقراه باللي يقراه يعني عمل معصيه
خمس ساعات واحد صلى خمسه وبعدين قالوا سبحان الله ولم ينزل راح طلع معاهم قاعدين وهو صلى خمس ركعات
يبقى صلاتهم باطله
نعم
صلاتهم باطله خلاص
طب الحديث على رسول المرآل في المنازل فرآل ألفها أخيرا إما في وقت من إما بطل أدلة في الحديث الأخيرين
من رآني
في المنام
فقد رآني
في اليقظة هذا
ورد في الحديث. ايوه ما رآني في المنام فقد رآني، يعني ما رآني في المنام فقد رآني، لأن الصحابة كلهم واخد بالك كانوا يرأوا غيره وصلت في اليقظة. ده ايه ده؟ دي أيمة أسئلة، وده احنا نشطب الدرس نجيب لي أيمة أسئلة عايزة يوم بحاله يومين عشان نجاوب عليها، عايزة 10 أيام واحد بيسألها الثانية على الحياة واحد بيسألها عن مش عارف قائمة كده خليها معاك لما يبقى في درس خاص بيها. نعم ايه هو ايوه عند الامام مالك كده عند الامام مالك ثلاث تسليمات عند الامام مالك استحب عنده 3 تسليمات سلم عن يمين سلم امامه وسلم على يسار وخبارك. عند الإمام مالك يسلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبيسلم ايه حتى ساعات يقول السلام عليك يعني الإمام فبيسلم على الإمام اللي صلى به هذا بالنسبة ايه الجماعة بيكون يصلي جماعة يقول السلام عليكم بيسلم على من على يمين وبيسلم على من على يساره بيسلم على الإمام اللي صلى به فيقول السلام عليكم السلام عليك السلام عليكم هذا وارد عند الإمام مالك وله بدعة على حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه ان
شاء الله رب انتهى زاد من كل علما وادبا
الله يحفظك اهلا وسهلا